يعير بلاء ولا يقول نعم. ولما قال نعم صار يحفظ ولا يقاس عليه. وربما أجابت العرب استفهاما غير مقتهرين بالنفي ببلاء إذا كان ذلك الاستفهام يقصد به الاستبعاد والنفي، وهذا معروف في كلامهم. ولذا لما قال الأخطل يعير الجحاف ألا فاسأل الجحاف هل أنت ثائر لقتلى أصيبت من نمير بن عامر، قال هل أنت ثائر، ولكن هذا الاستفهام بهل يضمنه معنى أنه لا يثأر بهم ولا يقتل قتلتهم، ففهم ذلك وأجاب ببلاء، لأن الأخطل لما قال ألا فاسأل الجحاف هل أنت ثائر بقتلى أصيبت من نمير بن عامر، أجابه الجحاف ببلاء لينفي النفي الذي ضمنه فيها بقوله بلى سوف نبكيهم بكل مهند ونبكي نميرا بالرماح الخواطر. وهذا معنى قوله ألست بربكم، قالوا بلى. وقوله شهدنا اختلف العلماء هو من كلام من، فقال بعض العلماء هو من كلام الملائكة، وقال بعض العلماء من كلام الله والملائكة. وعلى هذا القول يحسن الوقف على قوله بلى لما قال لما استخرجهم في صورة الذر ليلة الميثاق وأخذ عليهم الميثاق وقال لهم ألست بربكم، قالوا بلى أنت ربنا، قال الله والملائكة شهدنا عليكم بهذا الإيمان وهذا الميثاق الذي التزمتم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقرأ هذا الحرف عامة القراء غير أبي عمرو أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وقرأه أبو عمرو وحده من السبعة أن يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل بالياء التحتية الدالة على الغيبة. والمعنى أن الله شهد عليهم والملائكة لئلا يقولوا بعد هذا كنا غافلين عن هذا أو آباؤنا هم الذين سموا الكفر وجعلوه طريقة لنا. فإن قيل هذا لا يولد أحد إلا وهو ناسي الله، قلنا لأن الرسل تذكرهم به وتذكير الرسل إياهم به يجعله قطعيا كأنهم متذكرون سماعه من الله كما ذكرنا. وقال بعض العلماء يشهد بعضهم على بعض فيقول هؤلاء شهدنا عليكم أيها القوم لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ويقول البعض الآخر يا لمن شهد عليهم من الآدميين شهدنا أن تقولوا يوم القيامة. وعلى هذا القول فالشهادة من شهادة بني آدم لما استخرجوا من ظهور آبائهم ليلة الميثاق في صورة الذر يشهد بعضهم على بعض. وهذا معنى قوله أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين لم نعلم، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أولادا سرنا على ما كان عليه آباؤنا ولم نخترع الكفر ولم نتخذ طريقا أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قد قدمنا مرارا أنه إذا جاءت همزة استفهام بعدها أداة عطف كالفاء والواو وهم أنها فيها وجهان من التفسير للعلماء، أحدهما أن همزة الاستفهام تتعلق بمحذوف والفاء عاطفة عليه، وهذا الذي مال إليه ابن مالك في الخلاصة حيث قال وحلف متبوع بدا ونستبح. وعلى هذا القول أتهلكنا بغير أتعاملنا بغير ما فعلنا فتهلكنا بما فعل المبطلون. وقال بعض العلماء همزة الاستفهام أصلها بعد الفاء، إلا أن للاستفهام صدر الكلام فتزحلقت الهمزة قبل الفاء والفاء قبل الهمزة في الرتبة فتكون الفاء عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام على ما قبلها والأول أظهر. وهذا معنى قوله أفتهلكونا بما فعل المبطلون. المبطلون هم الذين يأتون بالباطل وهو ضد الحق، الذين عبدوا الله عبدوا غير الله جل وعلا. وهذا معنى قوله أفتهلكونا بما فعل المبطلون اقرأ الآية.
كان نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
وكذلك التفصيل الواضح الكاف في محل وصل لمصدر أي نفصل الآيات تفصيلا كذلك التفصيل الواضح كما بينا أخبار هذه الأمم وما جرى عليها وسبب إهلاك من هلك منها ونجاة من نجا منها نفصل والتفصيل ضد الإجمال نفصل الآيات ونوضحها كذلك التفصيل ولعلهم يرجعون ولأجل أن يرجعوا إلى طريق الهدى فصلنا ذلك التفصيل. فالظاهر أن متعلق الجملة محذوف أي ولأجل أن يرجعوا فصلنا ذلك التفصيل ليعتبروا به ويهتدوا به فينيبوا. هذا معنى قوله وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون.
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أتل معناه اقرأ عليهم يا نبي الله نبأ أي خبر هذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وهذا الذي آتاه الله آياته أكثر المفسرين يقولون إنه رجل من بني إسرائيل وبعض العلماء يقول هو رجل من الكنعانيين الجبارين الذين أمر الإسرائيليون بقتالهم. واعلموا أن قول من قال من العلماء أن معنى آتيناه آياتنا آتيناه النبوة أنه قول باطل لا يشك في بطلانه كما أوضحه الماوردي وغيره لأن الأنبياء لا يفعلون هذه الأفعال ولا ينسلخون من آيات الله لأن الله لم يجعل نبوته إلا في من يعلم أنه أهل لها كما قدمنا إيضاحه في الأنعام في الكلام على قوله الله أعلم حيث يجعل رسالاته على إحدى القراءتين. وأكثر المفسرين وهي أخبار إسرائيليات لم يدل شيء على صحة تعيين هذا الذي آتيناه آياتنا. وأكثر المفسرين والمؤرخين يقولون إنه رجل من بني إسرائيل يقال له بلعام بن باعورا وبعضهم يقول بلعام بن باعر وفيه غير ذلك. ومعنى آتيناه آياتنا لا يقتضي النبوة فكل من أعطي شيئا من كتاب الله بواسطة نبي من الأنبياء فقد أوتي الكتاب. وقد قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وهم ليسوا أنبياء بل وقال في هذه الأمة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا خذوا ما آتيناكم بقوة. فإن الإيتاء الآيات قد يكون بالأخذ عن الرسل. والمفسرون يقولون إن هذا الرجل الذي هو بلعم بن باعورة قبحه الله، ويقال بلعم بن باعورة أو ابن باعر أو غير ذلك، أنه أعطى الله شيئا من كتبه المنزلة، فكان يعلم بعض كتب الله التي أنزلها. وهذا معناه آياتنا، سواء قلنا إن الله علمه بعض الكتب المنزلة أو أنه علمه الاسم الأعظم. فانسلخ منها والعياذ بالله، انسلخ منها خرج منها والعياذ بالله، ولم يعلق به شيء منها. والمفسرون يقولون إنه بلعام بن باعورة، وأنه أغراه الكنعانيون الجبارون بالمال، وقال له ادعوا على نبي الله موسى وقومه، مع أن نبي الله موسى الذي يذكر المفسرون أنه مات في التيه، وأن الذي دخل القرية وفتح الله على يديه يوشع بن نون، وهم يزعمون في قصته أنهم أمروه أن يدعو على موسى، وقال كيف أدعو على من معه الملائكة، ولم يزالوا به يغرونه بالمال حتى دعا على موسى. وبعض العلماء يقول إنه دعا على موسى فسلط الله، فكان ذلك سبب التيه، وهذا بعيد جدا. فعلى كل حال يقولون إنه دعا على نبي الله موسى، فلما أراد أن يدعو عليه حول الله دعاءه على القوم الذين يريدونه أن يدعو على موسى، فقالوا دعوت علينا؟ قال لهم ما أقدر على غير هذا. وقال بعض العلماء إنه كان له ثلاث دعوات مجابة أعطاه الله إياها، وأنه كان يعلم الاسم الأعظم، وأعطاه الله ثلاث دعوات، وكل هذه إسرائيليات يزعمون أن هذه الدعوات الثلاث المجابة أنه ضيعها في امرأته كانت من أقبح نساء بني إسرائيل، فلم تزل به حتى دعا الله أن يجعلها أجمل امرأة، فدعا الله فصارت أجمل امرأة. لما بلغت هذا الجمال تكبرت عنه وطلبت غيره، فدعا الله عليها فصارت كلبة نباحة، فأولى ذلك أولادها، ولم يزالوا به حتى دعا الله عليها أن يرجعها إلى حالتها الأولى، فذهبت الدعوات كلها. وهذه إسرائيليات لا معول عليها يذكرها المفسرون. وقال بعض العلماء أغروا امرأته بالمال فلم تزل به حتى دعا على نبي الله موسى، وأنه لما دعا عليه اندلع لسانه صار على صدره وصار يلهث كما يلهث الكلب، وأنه قال لهم إنه والعيال بالله خسر الدنيا والآخرة، ولم يبق قال لهم لم يبق إلا المكر والحيلة، إن الله يبغض الزنا. فأرسلوا النساء متزينات إلى بني إسرائيل فإن أهلكهم الله. فأرسلوا لهم النساء فيما يزعمون، فوقع منهم الزنا، فأرسل الله عليهم الطاعون. وغير هذا من روايات كثيرة إسرائيلية يحكيها المفسرون في تفسير هذه الآية من سورة الأعراف، لا طائل تحتها ولا دليل على شيء منها. وكان بعض العلماء يقول هذه الآية الكريمة تدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يقلد غير معصوم ويثق به كل الثقة، لأن هذا الإنسان ذكر الله أنه آتاه آياته، وبعد ذلك صار مآله إلى أخس مآل وأقبحه والعياذ بالله، حيث قال فانسلخ منها. وقال بعض العلماء هذه الآية نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي، وكان يقرأ الكتاب الأول ويتعلم من الكتب الأولى، وكان يعلم عن الله بعض كتبه، وكان يعلم بأن جزيرة العرب سيبعث فيها نبي، وكان يرجو أن يكون هو ذلك النبي. لما بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم حسده وكفر. وقصة استنشاد النبي أخته الفارعة لشعره مشهورة في التاريخ معروفة. ويذكر المؤرخون أن النبي لما حكت عليه شعره قال آمن شعره وكفر قلبه، والله تعالى أعلم. وبعض العلماء يقول نزلت هذه الآية فيها بعمير الراهب بن صيفي قبحه الله. وأبو عامر هذا رجل من الأنصار، هو والد حنظلة الغسيل رضي الله عنه وأرضاه، الذي يذكر الأخباريون وأصحاب المغازي أن الملائكة غسلته يوم بدر يوم أحد أنه كان قريب عرس يتزوج جميلة ابنة عبد الله بن أبي بن سلول، وأنه كان يغتسل فاستخفه القتال ولن يكمل غسله فمات شهيدا يوم أحد، وأن الملائكة غسلته. هكذا يقول أصحاب المغازي والأخباريون. فوالده هو أبو عامر هذا الخبيث الذي يقال له أبو عامر الراهب، وهو الذي حفر الحفرة في الميدان يوم أحد التي جاء النبي في واحدة منها، وانتشله منها علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله كما هو مذكور في المغازي في غزوة أحد. كان هذا الخبيث أبو عامر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه على دين إبراهيم. تبين له النبي فيما يذكرون أنه على الحنيفية بعد التغيير، وأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمات الكذب منا وحيدا طريدا، وسافر إلى الشام وراح إلى بعض الملوك يريد جيشا يخرج به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وهو الذي أوحث للمنافقين أن يبنوا له مسجد الضرار بقباء ليدبروا الشؤون فيه، وهو المذكور في قوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، هو أبو عامر هذا. وقول من قال إن آية الأعراف هذه في أمية بن أبي الصلت أو أبي عامر الراهب كله لا دليل عليه، وأكثر المفسرين يقولون إنها في رجل علمه الله علم الكتاب من بني إسرائيل وشذ قوم فقالوا من الكنعانيين، وهذا معنى قوله الذي أتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا هنا آيات كتابه الشرعية فانسلخ منها خرج منها والعياذ بالله كما تنسلخ الحية من ثوبها ولم يعلق به منها شيء فأتبعه الشيطان. العرب تقول أتبعه وتبعه واتبعه بمعنى واحد، ومعنى أتبعه الشيطان اتبعه الشيطان حتى لحق به وأدركه وجعله قرينا له يذهب معه حيث يذهب. هذا معنى قوله فأتبعه الشيطان. والشيطان في لغة العرب هو كل عاتٍ متمرد، فكل من كان عاتيا متمردا فهو شيطان في لسان العرب، سواء كان من الجن أو من الإنس أو من غيرهما. وجاء في القرآن العظيم إطلاق الشياطين على العتاة المتمردين من الإنس والجن، كما قال جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم أي رؤسائهم وعتاتهم المتمردين. وفي الحديث الكلب الأسود شيطان. وقد قال جرير هو عربي قح أيام يدعونني الشيطان من غزلي وكن يهوينني إذ كنت شيطانا، يعني عاتيا متمردا. واختلف العلماء في وزن الشيطان بالميزان الصرفي على قولين، أشار إلى كل واحد منهما سيبويه في كتابه. فقال المحققون وزن الشيطان فيعال بالميزان الصرفي، فالزائد فيه الياء والألف، وحروفه الصحيحة الشين في مكان الفاء، والطاء في مكان العين، والنون في مكان اللام شطن، وأن هذا أصله، وأن اشتقاق المادة من البعد لأنه بعيد من رحمة الله تعالى غاية البعد. والعرب تقولون وانشطون أي بعيد، وبينشطون بعيدة القعر. من هذا المعنى قول الشاعر نأت بسعاد عنك وانشطون فبانت والفؤاد بها حزين. ويؤيد هذا القول أن وزن الشيطان بالميزان الصرفي فيعاد، وأنه من شطن قوله مية بن أبي الصلت وهو عربي قح فصيح، أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلغى في السجن والأكبار. فصرح عن الشيطان بالشاطن وهو اسم فاعل شطن من غير إيذاء. وقال قوم آخرون وأشار له الشيخ عمرو أعني في بويه موضع من كتابه بأن وزن الشيطان فعلان وأن الألف والنون زائدتان، وعلى هذا فأصله من شاط. فعلى هذا القول ففاء المادة شين وعينها ياء ولامها طاء من شاط وأصله شيط. والعرب تقول شاط يشيط إذا هلك لأن الشيطان هالك لبعده عن رحمة الله. ومن شاط بمعنى هلك قول لا شاء في شعره قال لا شاء. ونخضب العير من مكنون فائله وقد يشيط على أرماحنا البطل أي يهلك. وهذا معنى قوله فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الظاهر أن كان هنا بمعنى صار. وقد تغرر في علم العربية أن كان تطلق ويراد بها صار. ومعنى قوله فكان من الكافرين صار من الكافرين، وإطلاق كان بمعنى صار إطلاق معروف في كلام العرب. ومنه قول الشاعر بيتها قفر والمطي كأنها قط الحزن قد صارت فراخا بيوضها، قد كانت فراخا بيوضها يعني قد صارت فراخا بيوضها. والغاوين جمع الغاوي، والغاوي صاحب الغي، والغي الضلال والعياذ بالله. فكان من الضالين أشد الضلال. ثم قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها. القاعدة المقررة في علم العربية أن فعل المشيئة إذا قرن بالشرط حلف مفعوله، لأن جزاء الشرط يغني عن المفعول، المفعول محذوف. والأصل ولو شئنا رفعه بها لرفعناه بها، ولو شئنا رفعه بها لرفعناه بها. ولا تكاد العرب تنطق بالمفعول مفعول فعل الإرادة مع ربطه بالجزاء، وقد ينكر نادرا. وجاء ذكر المفعول في مواضع من القرآن مع أنه مصدر منسلك من أن وصلتها في آيات غير كثيرة، كقوله جل وعلا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى. فجملة أن يتخذ في محل مفعول أراد، ولم يكتف هنا بجزاء الشرط. ونحو ذلك من الآيات. هذا معنى قوله ولو شئنا رفعه بها لرفعناه. لو شئنا رفع هذا الذي آتيناه آياتنا بتلك الآيات لوفقناه للعمل بها فعمل بها حتى مات عليها، فكان مرفوع الدرجة رفع الذكر في الدنيا والآخرة. ولكنه أخلد إلى الأرض، أخلد إلى الأرض معناه ركن ومال إلى لذات الدنيا وحطامها وشهواتها، فآثرها على آيات الله فسلخه الله من آياته والعياذ بالله. والعرب تقول أخلد إلى الشيء إذا ركن ومال إليه. وأصل الإخلاد هو ملازمة الشيء والدوام فيه. العرب تقول أخلد بهذا المكان إذا لازمه ودام فيه، وهو معنى معروف في كلامها. ومنه قول زهير بن أبي سلمى لمن الديار غشيتها بالفدفد كالوحي في حجر المسير المخلد، أي اللازم محله. وهذا معنى قوله ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الهوى بفتحتين ميل النفس، ولا يكاد يطلق إلا على ميلها لما لا ينبغي، وقد يطلق في غير ذلك. واتباع الهوى والعياذ بالله هو أعظم الآفات. ثم إن الله ضربه مثلا، قال فمثله أي فصفته والعياذ بالله في خساسته وقبحه وملازمته الخساسة في جميع الأحوال، كمثل الكلب وهو الحيوان المعروف. وجملة إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث جملة شرطية، وهي في محل نصب في موضع الحال، على ما حققه بعض علماء العربية من أنه لا مانع من أن تأتي الجمل الشرطية أحوالا. والمعنى فمثله كمثل الكلب في حال كون الكلب متصفا بأخص حالاته وهي مداومته اللهث في جميع حالاته. إن تحمل عليه يلهث معنى إن تحمل عليه، إن تشد عليه وتطرده وتجهده يلهث، وإن تتركه في رخاء وداعة يلهث. والعرب تقول لهث الكلب بفتح الهاء يلهث بفتحها لأنه حرقي العين لهفا ولهافا إذا فتح فا ومد لسانه وصار يلهث يطلع النفس ويردها بقوة كفعل الذي أصابه إياء وتعب شديد. وجميع الحيوانات لا يلهث شيء منها إلا إذا أصابه إياء شديد أو تعب شديد أو عطش شديد، إلا الكلب وحده فإنه يلهث دائما، في حالة الري يلهث، وفي حالة العطش يلهث، وفي حالة الشد عليه والطرد والتعب يلهث، وفي حالة الرخاء يلهث، فهو يلازم اللهث في جميع حالاته، واللهث من أخص حالاته لأنه فاتح فاه ماد اللسان يطلع النفس وينزلها بقوة، وهذه من أخص الحالات وأقبحها. فضربه الله مثلا لهذا الكافر، إن وعظت وذكرته بآيات الله فهو كافر لا محالة، لا يسمع ولا يتعظ، كلهث ذلك الكلب في حالة الرخاء وعدم العطش، وإن تتركه يلهث، إن وعظته لم يتعظ، وإن تركته لم يتعظ، فهو ملازم والعياذ بالله كفرانه وعصيانه على جميع الحالات، وهو في أخص تلك الحالات كالكلب الذي يلازم لهفه في جميع الأحوال، وهي حالة من أخص حالاته. والعرب تسمي الذي أصابه شيء حتى بهواه تقول هذا لاهث، وتقول فلان ملجأ للاهث، معنى ملجأ للمحزون المحزون الذي فتحه الأمر، وهو معنى معروف في كلامها. ومنه قول الشاعر وهو بعض الأزديين: لنعم فترجو الله ومستنبط الندى، ونلجأ محزوب ومفزع لاهثي. إياد بن عمرو بن الحليس بن جابر بن زيد بن منظور بن زيد بن وارثي، وهذا من تتابع الأعلام، يسميه البلاغيون في البديع اضطرادا، وشاهده المشهور عندهم قول الشاعر: يقتلك فقد هللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب. والمعنى أن هذا الخبيث الكافر ضرب له المثل بالكلب في أخص حالاته، فكما أن الكلب لا يفارق هذه الحالة الخسيسة من فتح فاه من فتح فيه ومد لسانه وإخراج النفس بقوة، فكذلك هذا الكافر لا يفارق هذه الحالة الخسيسة من الكفر وعدم الاتعاظ في جميع أحواله، إن وعظته لا يتعظ، وإن تركته فكذلك. كما أن الكلب إذا شددت عليه وطردته وأتعبته وهو معنى إن تحمل عليه لهث، وإن تركته في رخاء ودعاة لهث، فهو متصف بهذه الحالة القبيحة على كل حال. وكذلك هذا الخبيث متصف بتلك الحال القبيحة على كل حال، وهذا معنى قوله: مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث. وأما قول من قال أن بلعام بن باعورا لما دعا على نبي الله موسى اندلع لسانه فصار على صدره، فصار لسانه متدليا كلسان الكلب يلهث كلهاث الكلب، وأن هذا معنى قوله: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث الآية، فهذا التفسير غير صحيح، بل الصحيح أنه مثل مضروب كما بينا، ويدل عليه قوله: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، مثل القوم وصفتهم الذين كذبوا بآياتنا في ملازمتهم حالة الكفر والتكذيب القبيحة، كمثل هذا الكلب في ملازمته حالة اللهث القبيحة في جميع أحواله. فاقصص القصص، فاقصص معنى اقصص عليهم يا نبي الله القصص، أي هذا الخبر كخبر بلعام بن باعورا وغيره، لعلهم يتفكرون، أي لأجل أن يتفكروا يعملوا أفكارهم فيتعظوا بمهلات الله وما أوقعه بالذين عصوا في الزمن الماضي لينزجروا وينكفوا. هذا معنى قوله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقوله ساء مثلا القوم، ساء بمعنى بيس ومثلا مميز، والقوم
من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولو الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون
من الشيطان الرجيم قول الله جل وعلا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون لما ذكر جل وعلا قصة الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها والعياذ بالله وبين أنه لو شاء رفعه بتلك الآيات وهداه إلى العمل بها في قوله ولو شئنا لرفعناه بها صرح بأن المهتدي هو من هداه الله والضال هو من أضله الله من يهدي الله فالأصل من يهديه الله فحذف المفعول لدلالة المقام عليه هو المهتدي والمهتدي هو السالك طريق الهدى التي تستلزم رضا الله ونيل ما عنده من الرضوان والجنات ومن يضلل حذف المفعول أيضا ومن شرطية في الموضعين أي ومن يضلله الله مضارع أضله يضله إضلالا فأولئك هم الخاسرون وهذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن بكثرة حجة على القدرية الزاعمين أن الله لا يضل أحدا فقد تكلمنا في هذه الدروس مرارا على مسألة القدر وأن التحقيق أنه لا تقع في الكون تسكينة ولا تحريك إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض جل وعلا والعباد لا يخلقون أعمالهم بل ما يشاءون إلا أن يشاء الله كما صرح الله به والقدرية على كثرتهم وكثرة حججهم وجدالهم يأتون بشبه فلسفية يزعمون أنهم ينزهون الله بها وهم يقعون في أعظم مما فروا منه بأضعاف يقولون إن الله أعظم وأنزه وأجل وأكرم من أن يريد الإضلال والقبائح والمعاصي قالوا فهو أجل وأعظم وأكرم وأنزه من أن يكون الزنا بمشيئته وأن تكون السرقة بمشيئته ونحو ذلك. فأرادوا أن ينزهوه عن أن يشاء السرقة والزنا وإذلال القبائح، ووقعوا في الداعية الكبرى والطامة العظمى، وهو أنهم جعلوا بعض خلق الله إلى غيره من خلقه، وجعلوا أن المكلف يخلق أعمال نفسه، فصارت عندهم أعمال المكلفين ليست بمشيئة الله، فسلبوه ملكه وقدره ومشيئته كل شيء. قبحهم الله. والتحقيق في هذه المسألة أن الله جل وعلا سبق في علمه وسابق أزله أن بعض من يخلقهم مجبولون على الخبث، وأنه سيشاء منهم أن يشاءوا أعمال أهل النار حتى يدخلوها، وأن قوما آخرين قوم طيبون، وأنه يشاء منهم أن يعملوا أعمال أهل الجنة فيدخلوها. ثم إن الله جل وعلا يصرف بقدرته ومشيئته مشيئة العبد وقدرته حتى يأتي العبد ما سبق له في كتابه من شقاوة أو سعادة، يأتيه طائرا مختارا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولو فرضنا أن قدريا قال لسني هذه الأعمال كتبها الله في سابق الأزل وجفت الأقلام وطويت الصحف أو هو شيء مستأنف، فمذهب أهل السنة والجماعة وهو الحق هو إثبات القدر، وأن كل شيء قضاه الله وقدره، وأن الكائنات صائرة إلى ما شاءه الله وقدره جل وعلا، وأنه خلق خلقا وقال هؤلاء للنار ولا أبالي، وخلق للجنة خلقا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والله يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. مثلا لو قال القدري هذه المعاصي والذنوب التي كانت سبب كونه في النار، قال البعيد قدرها الله عليه وسبق في علمه أنه مرتكبها، وأنه هو لو شاء لقلب العلم الأول السابق في ذلك جهلا، لا يمكنه ذلك. فما شاءه الله وعلمه وقدره في الأزل واقع لا محالة. فيقول البعيد هو إذا مجبور، فإن السنية يقول له جميع الأسباب التي أعطاها الله للمهتدين أعطاك مثلها، فالعيون التي أبصروا بها آياته حتى آمنوا أعطاك عينين مثلها، والقلوب التي فهموا بها عن الله آياته حتى تدوا أعطاك مثلها، والآذان التي سمعوا بها آيات الله واتعظوا بها حتى تدوا أعطاك مثلها. ولكن وقع التفاوت في شيء واحد، وهو أن الله جل وعلا وفق هؤلاء لما يرضيه وصرف قدرتهم ومشيئتهم بقدرته وإرادته إلى عمل أهل الجنة، وأنت لم يوفقك لما يرضيه. وهذا التوفيق ليس واجبا لك عليه حتى تدعي عليه أنه ظلمك. فقد ذكرنا مرارا أن هذا أوضحته مناظرة أبي إسحاق الإسفرايني مع عبد الجبار من كبار المعتزلة القدريين القائلين بهذا المذهب، وأن عبد الجبار جاء يتقرب بهذا المذهب فقال عند أبي إسحاق سبحان من تنزه عن الفحشاء
يعني أنه تنزه عن أن تكون السرقة والزنا ونحوها بمشيئته. فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال أبو إسحاق: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار: أتراه يشاءه ويعاقبني عليه؟ فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله جبرا عليه؟ أأنت الرب وهو العبد؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني للهدى وقضى علي بالردى، دعاني وسد الباب دوني، أتراه أحسن إلي أم أساء؟ قال أبو إسحاق: أرى هذا الذي منعك إن كان حقا واجبا لك عليه فقد ظلمك وقد أساء، وإن كان ملكه المحب فإن أعطاك ففضل، وإن منعك فعدل. فبهت عبد الجبار. وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب. ولذا قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. منه بالتوفيق على قوم وعدم منه بالتوفيق على آخرين حجته البالغة. وذكروا أن عمرو بن عبيد كبير المعتزلة المشهور بالعبادة والنسك، وهو من كبار أهل هذا المذهب الخبيث، جاءه بدوي عربي يقول له: إن دابته سرقت، يريد أن يدعو الله ليردها عليه. فأراد عمرو بن عبيد التقرب بهذا المذهب الخبيث، فقال: اللهم إنها سرقت ولم ترد سرقتها، فرددها عليه. فقال له الأعرابي البدوي الجاهل: ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عني من دعائك الخبيث، إن كانت قد سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد، فالذي يفعل الشيء دونه ولا بمشيئته فأنا لست على ثقة منه أن بيده شيئا. فالحاصل أنهم وقعوا في شر مما فروا منه. والدليل القاطع الذي لا يترك لهم شبهة هو دليل العلم. وإيضاح ذلك أنك تقول للمعتزلي القدري إذا نظرت: هل أنت مقر لأن الله جل وعلا يعلم ما يكون قبل أن يكون؟ فلا بد أن يقول نعم، لأن كل من يقر بالإسلام يقر بهذا. فتقول له: إذن هذا العمل الذي زعمت أن العبد يخلقه بقدرته وإرادته من غير مشيئة لله، الله عالم أنه يقع من هذا العبد؟ فيقول نعم. فقل له: لو شاء العبد أن يعمل ذلك العمل ويستقل به مخالفا لما سبق به علم الله الأزلي، فقولك إنه مستقل به يقتضي أنه يمكنه أن يعمل عملا مستقلا غير ما سبق به العلم، فينقلب علم الله جهلا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون الفجرة علوا كبيرا. فإذا لا بد أن يكون العمل مطابقا لما سبق به علم خالق السماوات والأرض في أزله. والحاصل أن الله تبارك وتعالى خلق للنار خلقا، علم أنهم من أهل النار وأنها أولى بهم، وخلق للجنة خلقا، علم في أزله بأنهم أهل لها. ثم إن الله تبارك وتعالى ييسر كل من الفريقين لما خلقه له، فيعمل هؤلاء بعمل أهل الجنة حتى يدخلها، وهؤلاء بعمل أهل النار حتى يدخلها. وقد جاءت أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا.